الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يقول الناظم: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. قلنا هذان البيتان فيهما قاعدة مهمة، وهي أن الأصل في الشروط الوفاء بها، فمن تعامل مع آخر معاملة فيها كما قال الناظم بيع أو نكاح أو قصد ما يقصده المتبايعان أو المتناكحان، سواء في العقود المبنية على المسامحة كالنكاح أو على المشاحة كالبيع، وهذا يشمل الإجارة والشركة وغير ذلك، فالأصل في العقود أن يفي بها المتعاقدان ما لم تصادم نصا من النصوص الشرعية أو تخالف مقصدا أصليا من مقاصد الشريعة في تشريع هذا الحكم. وأما الأدلة على أن الأصل في الوفاء بالعقود هو الواجب، فمن كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأئمتنا الكبار، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، ويقول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأوجب الله في هاتين الآيتين الوفاء بالعهد، وأن الإنسان يحاسب ويسأل يوم القيامة عن الوفاء بعهده. وأما الأحاديث فقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فيجوز في النكاح والبيع والشركة والإجارة وغيرها من العقود أن يشترط أحد المتعاقدين أي شرط، بشرط أن لا يصادم نصا، أن لا يحلل حراما أو يحرم حلالا. فالمسلمون والمؤمنون عند شروطهم، وشروط تدخل في كثير من العبادات حتى في اشتراط العبد على ربه، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الضباعة بنت زبير، وكانت امرأة سمينة ثبطة، امرأة ثقيلة سمينة ثبطة، ففي الميقات وكان الناس يريدون الإحرام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحرمي واشترطي، أي قولي عند الإحرام: اللهم ما حلي، أي من إحرامي، حيث حبستني. فمتى حبستني وطرأ طارئ علي لا أستطيع أن أفي بإتمام مناسك الحج أو العمرة، فإحلالي من إحرامي حيث حبستني يا ربي. اليوم الناس في أداء مناسك الحج والعمرة يركبون الطائرات والسيارات، وقد يحبسون بشيء لا يقدرون عليه، فيجدر بالمعتمر أو الحاج عند الميقات أن يقول: اللهم محلي حيث حبستني. فمتى يا ربي حبستني عن إتمام عمرتي أو عن إتمام حجتي، فأنا أحل، أنا أشترط أني متى حبست أحل، فإن فعل فلا شيء عليه، وإن لم يشترط فلا يجوز له أن يتحلل حتى يقدم نسكا، حتى يذبح ذبيحة. فالاشتراط الشرط يدخل في كل العبادات. وهذه المسألة شائكة والخلاف فيها طويل وكثير عند العلماء، والذي حرره المحققون منهم، وهنالك مبحث قوي جدير بالنظر في من أراد التوسع في موضوع الشروط في إعلام الموقعين، قرر فيه الإمام القيم رحمه الله أن شروط الأصل فيها الحل والمشروعية والجواز ما لم تصادم نصا، وأننا إذا استقرأنا ما ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم القولية أو العملية وما جرى في على ألسنة أصحابه، علمنا أن الشروط تدخل في كل الأمور وفي أعظم الأمور. أعظم الأشياء التي تناط بالمسؤولين والإمامة الكبرى التي ينبني عليها تنظيم شؤون حياة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الشرط فيها، فقال صلى الله عليه وسلم في معركة مؤتة، قال: أميركم فلان، فإن قتل ففلان، وإن قتل ففلان. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط في الإمامة الكبرى، والإمامة الكبرى من الإمامة الكبرى على الجيش، والإمامة الكبرى من الأشياء العظيمة، فيجوز أن يدخل الشرط فيما دونها. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم من جابر اشترى جملا، واشترط أن يستلمه في المدينة، واشترى سعد بن أبي وقاص حطبا من نبطي، واشترط أن يسلمه إياه في قصره. وعمر يقول كما في صحيح البخاري تعليقا، يقول: الشروط مقاطع الحقوق، فالشرط يقطع الحق. فكل من له مقصد في معاملة من المعاملات، ومن مثل ذلك يقول الناظم، سمى الناظم البيع والنكاح، ثم قال بعدها: والمقاصد، أي مقصد لأي متعاقد أراد أن يدخل عليه شرطا، فهذا الشرط الأصل فيه الحل والأصل فيه الوفاء ما لم يصادم نصا، والواجب على من قبله أن يفي به. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به من الفروج. فالشرط الذي يؤخذ على الناكح هو ألزم شرط يجب الوفاء به، الشرط الذي يؤخذ على الناكح، يعني كان يقال: إحنا بنزوجك منتنا لكن ما تجعلها تترك وظيفتها، بن زوجك منتنا بس بشرط ألا تسافر بها إلى ديار الكفر، بن زوجك منتنا بشرط أن تسكن بجانبنا مثلا، وقبل. فحينئذ إيش يقال؟ إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما إيش؟ ما استحللتم به من الفروج. طيب لو صار فيما بعد اتفاق على خلاف الشرط، اتفقوا على خلافه، العلماء يقولون في قواعدهم: الاتفاق اللاحق كالشرط السابق. لو اتفق المتعاقدان على خلاف الشرط وانشرحت صدورهما بهذا الاتفاق، فيصبح الاتفاق اللاحق مثل إيش؟ كالشرط السابق. الشرط هذا لتنظيم الأمر، لأداء، لوفاء الحقوق حقوقهم. فإذا هو أسقط حقه وقبل به، فما يتفق عليه المتعاقدان لاحقا يكون بمثابة إيش؟ الشرط السابق، ينسخ الشرط السابق. وبينهم شرط، لكن بعدين قال صاحب الشرط: قال أنا أسامح، أنا أريد تحويل هذا الأمر آخر، استجد شيء لم يكن في الحسبان، وهذا المستجد لمصلحة الطرفين أن يتغير الشرط لشرط آخر أو أن يتنازل عن الشرط، فلا حرج في ذلك. هذه حقوق العباد وحقوق الناس. وكل شرط لازم العقد. احنا ما نتكلم يا اخواني عن الشروط التي اوجبها الشرع، شروط الصحة، شروط الوجوب، شروط الصلاة، استقبال القبلة، لا ما نتكلم عن هذا. هذا واجب بالنص، شروط الصحة، شروط الوجوب، شروط التي يجب أن تتوفر في الصلاة وفي غير هذه الأمور أوجبها الشرع. نتكلم عن الشرع الزائد عن هذا الذي هو أصله مباح ولكن هو وجد لتنظيم شؤون الناس، لتنظيم مصالح الناس. فالمتعاقدان هما بالحرية يشترطان ما شاء على بعضهما بعض إلا إن خالف الشرع. واحد يشترط على آخر شرطا ويلزمه بشيء حرمه الله، كان يقول المال الذي يؤخذ من الشركة يوضع بالربا في البنك، هذا شرط خالف نصا فهذا لا وزن له. أو أن يقول والله أنا شرطي تكون عندي سكرتيرة في العمل، هذا شرط خالف نصا فهذا شرط إيش لا وزن له. لكن أنا أشترط أن والله أنا يكون لي مقابل تنقلاتي راتب، مقابل أتعابي، مقابل الهاتف، فاتورة الهاتف على الشركة، أي شرط اتفقان عليه في الترتيب الذي يرونه فيما بينهم، فالأصل في مثل هذه الشروط الأصل فيها الحل. إلا الشرط الذي يصادم المقصد الأصلي من التشريع، يعني أنت لما تأكل خبز أو تأكل تشتري خبزا أو تشتري فاكهة، لماذا يشتري الخبز الفاكهة؟ للأكل. فلو البياع قال لك أنا أبيعك خبزا أو فاكهة بشرط أن لا تأكله، هذا الشرط إيش؟ باطل. لماذا هذا الشرط باطل؟ لأنه يخالف المقصد الأصلي ولا فائدة للمشترط. والذي يشتري الخبز والفاكهة ما يشتريه للأكل، فهذا شرط باطل لا وزن له ولا يجب الوفاء به. كمن يقول أنا أنكحك ابنتي على ألا تطعها، هذا يخالف المقصد الأصلي من النكاح، فهذا شرط باطل لا وزن له. فإذا كان الشرط يخالف المقصد الأصلية من النكاح فهذا الشرط باطل لا وجود له. وأما الشروط الجائزة في أصلها التي تنظم علاقات الناس وتنظم طبيعة العلاقة بين المتعاقدين، فالأصل في مثل هذه الشروط الأصل فيها الحل لا الحرمة، والله تعالى أعلم. نأتي للذي بعده. تستعمل القرعة عند المبهمي من الحقوق أو لدى التزاحمي. تستعمل القرعة عند المبهم. رجل لقط لقطة فيجب عليه أن يردها لمن يعرفها، فعرفها اثنان بأوصافها، فأصبح صاحب هذه اللقطة مبهم، هذا أو هذا. يقول تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، صار في تزاحم، هذا أو هذا صاحب اللقطة. فأنا الذي عرف لي اللقطة التي وجدتها عرفها لي اثنان وأصاب الاثنان، أنا ملزم بأن أردها، لكن هي قطعا ليست للاثنين، هي لواحد من الاثنين، فأنا أردها لمن؟ عند التزاحم الحقوق أو عند أن يكون المبهم هو صاحب الحق، فحينئذ تأتي القرعة. القرعة مشروعة في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فالقرعة مذكورة في آيتين كتاب الله، في قوله عز وجل وإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، والمراد بإلقاء الأقلام القرعة. وفي قول الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كما تخبر عائشة في المتفق عليه أقرع بين أزواجه، وحق السفر مع الزوج حق شخصي يجوز المرأة أن تتنازل عليه، لكن إن تزاحمت وكل امرأة أرادت أن تسافر مع زوجها فكل واحدة لها الحق. فإن تزاحمت الحقوق ماذا يفعل الزوج؟ يبدأ بالقرعة، يعمل القرعة بين الزوجات. وذكرت لكم فرقا دقيقا بين القرعة والقمار، وقديما بعض الناس لم يضبط الفرق بين القرعة والقمار، فقيل للإمام أحمد هنالك رجل يقول القرعة قمار، قال إنه رجل سوء، إنه رجل سوء يقول عما ثبت في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار، إنه رجل سوء. الشرع إن أثبت الحق لمجموعة من الناس ثم فصلت القرعة فيه، هذه هي القرعة المشروعة. وأما إن لم يثبت الحق لأحد وإنما القرعة هي التي تمنح أو تمنع، هي التي تعطي أو تحرم، فهذا هو القمار. يعني أصحاب اليانصيب المشتركين يأخذون بالقرعة وليس لهم حق سابق. سفر الرجل مع زوجته، لكل زوجة حق، تزاحمت الحقوق والحق ثابت، فالقرعة تفصل الحق الثابت. فإن لم يسبق القرعة، إن لم يسبق القرعة حق ثابت فهذا هو القمار. وأما إن سبق القرعة حق ثابت فحينئذ هذه القرعة الشرعية. فالقرعة المشروعة يسبقها حق ثابت مشترك لمجموعة من الناس. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه في يوم واحد، ولكل منهما حق عليه في التكفين والتغسيل والدفن، فأقرع بينهما، عمل قرعة من يغسل قبل من، ويكفن من قبل من، ويدفن من قبل من. دخل ثلاثة من الناس المسجد الصف الأول، وجدوا فجوة واحدة متسع لرجل واحد. هؤلاء الثلاثة لو كانوا متيقنين على فضل الصف الأول لما قبل واحد منهم أن يتنازل عن هذه الفجوة، ولا اقترعوا بينهم. ثلاثة تقدموا للأذان ولا يوجد مؤذن راتب، لو هؤلاء يعلمون فضل الأذان معرفة شرعية كاملة وافية تامة لما قبل أحدهم أن يتنازل عن الآخر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. فلما تزدحم الحقوق فلم تبقى إلا القرعة، فلم تبقى إلا القرعة، فالقرعة حينئذ مشروعة. قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، لما تتزاحم الحقوق فحينئذ نحن نستخدم القرعة لفصل هذه الحقوق، نفصل بالقرعة صاحب الحق صاحب الحق من غيره. فالقرعة هذا مجالها، القرعة هذا مجالها. والإمام ابن رجب في كتابه العظيم قواعد ذكر قاعدة القرعة وأدخلها في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الميراث، فكل أبواب الفقه أدخل فيها القرعة. وأذكر فاته فرعان أو ثلاثة يسر الله لي أن استدركتهما علي في الهوامش، في هوامش الكتاب. فالشاهد أن القرعة مجالها لاحق ومجالها واسع. فالقرعة تكون عند التزاحم أو تكون عند المبهم. إيش المبهم؟ أنا أبهم عليه من يعطي هذا أو ذاك اللقب. رجل طلق زوجته وعنده زوجات أربع ولم ينوي واحدة منهن، ما وقع النية ووقع الطلاق، فعلى من يقع الطلاق؟ بالقرعة يقع اقتراع. وهذه الصورة بخلاف صورة رجل طلق ونوى امرأة بعينها ثم نسيها. فجماهير العلم يقولون لا يطأ واحدة منهن، لأن الأصل في الفروج الحرمة كما ذكرنا في قاعدة سابقة، لا يطأ واحدة منهن حتى يغلب على ظنه أنه يريد فلانا من الأربع. أما لو أنه طلق ولم ينوي وقال أنا ما نويت وتيقن أنه لم ينوي، فحينئذ يصبح الآن إبهام، ما علمنا من المطلقة، وهذا لا تتعين واحدة من الأربع إلا بالقرعة. البيت الرابع والأربعين أو البيت الرابع والأربعون يقول يقول الناظم: وإن تساوى العملان اجتمعا وقم بفعل واحد فاستمعا. هذا البيت يشرح على وجهين: الوجه الأول ما يسمى باختلاف التنوع، فإذا وجد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحل الواحد فعل فعله على أكثر من وجه، فحينئذ نقوم بفعل واحد، والأحسن أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. العبارات التي شهرت وشرها شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الإعلام أن الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وهذه العبارة وجدت أول من استخدمها ابن قتيبة الدينوري أديب أهل السنة المتوفى سنة 276. اختلاف التنوع مثل اختلاف دعاء الاستفتاح، النبي كان يقول في أدعية الاستفتاح أكثر من صيغة، مثل اختلاف أذكار الركوع أذكار السجود: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، كان يقول سبحان ربي الأعلى العظيم وبحمده يزيد، سبحان ربي الأعلى وبحمده. أحيانا كان يقول في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أحيانا كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذه الأفعال كلها تساوت. يقول: وإن تساوى العملان، الأعمال والأقوال، ما قال الفعلان، وإن العمل يشمل الفعل والقول، الفعل مقابله قول والعمل يكون فعل وقول. فإذا تساوت الأعمال وكلها ثبتت في السنة، يقول: قم بفعل واحد فاستمع، فعل واحد منها، والأحسن أن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد الأذكار بعد الصلوات كان يسبح عشرا، يقول سبحان الله عشرا، الحمد لله عشرا، الله أكبر عشرا، يقول سبحان الله 11، الحمد لله 11، الله أكبر 11، يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يقول تارة الله أكبر 34، وكان تارة يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25. طبعا أيهما الأفضل في هذه الأمور الأربع هذه الصيام؟ الأفضل أن تنوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد مدرس قبل بعد الدرس بعد الصلاة وقبل الدرس يقول سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، يجلس يدرس فيجمع الخير. إنسان صائم عنده وليمة مدعو سبحان الله 10 أو 11 ويمشي. إنسان فارغ البال ما عنده شيء جالس يجلس بهدوء يقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25. هذا أكبر، هذا أطول صيغة، هذه الصيغة تأخذ أكبر وقت فتحتاج لأطول وقت، فأن تنوع. ويقول الحافظ بن حجر في شرح كتاب الدعوات من صحيح البخاري فتح الباري يقول: اختلاف التنوع في الأذكار له أثر على القلب كأثر اختلاف تنوع الطعام على البدن. البدن إن أكلت الطعام اللذيذ الطيب وأدمنت عليه مللته، وإن نوعت في الطعام بقيت لذته بين أسنانك كما يقولون. فبعض الناس يقول لك: أنا في أول صلاتي كنت أجد خشوع ثم فقدت هذا الخشوع لأنك ما نوعت، بقيت تذوق طعم واحد وهذا الطعم طيب لكنك أدمنت عليه. ويقول كثرة المساس يفقد الإحساس. فنوع، إما أن هذا البيت يحمل على هذا الوجه ويحمل على وجه آخر الذي يسمى التداخل. الشرع لا يريد شيئا لذاته، يريده لغيره، فتداخل مع غيره. فلو فعلت واحدا فعل واحد بالنيتين جاز، وإن تساوى العملان اجتمعا وقم بفعل واحد فاستمع. فعل واحد تقوم بالنيتين، مثل الشرع أراد من تحية المسجد تعظيم المكان، ما أراد ركعتين لأنهما واجبتان لذاتهما. إذا أجمع أهل العلم أن من دخل ووجد الإمام يصلي الفريضة يبدأ بالفريضة ولا يصلي تحية المسجد ولا يقضي تحية المسجد، لأن المكان قد بدأ في حق الداخل فيه بإيش؟ بالصلاة. فالشرع لا يريد تحية المسجد لذاته، يريد تعظيم المكان. إذا من الحسن بالداخل أن يبدأ بالتحية قبل تحية الناس وقبل الكلام مع الناس، ودل على ذلك حديث باليدين، حديث المسيء صلاته، دخل فصلى فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يقول الإمام ابن القيم في الهدي في زاد المعاد، يقول هذا الرجل بدأ بالتحية ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأدى حق المكان قبل حق الناس، قبل حق سيد الخلق بالسلام. فيحصل بالقادم للمسجد ألا ينشغل بالناس، يؤدي تحية المسجد أولا، لكن تحية المسجد لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، العدة تراد لذاتها. إذا العدة لا تتداخل، لو أن امرأة تزوجت في عدتها يفصل بينها وبين زوجها، وتعتد من الثاني بعد طلاقها ثم تعود تعتد من الأول. العدد حق للزوج، حق للميت، لا تقبل التداخل، بخلاف الأشياء الأخرى، بخلاف الحدود. يعني لو أن رجلا سرق ثم قتل فقبض عليه بعد قتله، إيش تعمل فيه؟ نقطع إيده بعدين نقطع رأسه، ونقطع رأسه يكفي فهذا انقطع اليد كما قال ابن مسعود، نقتله ويكفينا قتله. طيب العدة، لو أن رجلا أفسد صومه بوطئ أهله، لو وطأ أهله أكثر من مرة في يوم إيش عليه؟ إيش عليه؟ كفارة واحدة كفارتين؟ كفارة كفارتين. طيب أعيد السؤال، رجل وطأ زوجته في نهار رمضان في يومين من رمضان، إيش عليه؟ كفرتين قولا واحدة. طيب وطأ مرتين في يوم، كفارة بإجماع؟ لا، بتفصيل. إن وطأ وكفر وكفر ثم وطأ عليه كفارة جديدة، إن وطأ وكفر ثم وطأ بعد التكفير في ذات اليوم عليه كفارة جديدة، وإن وطأ ولم يكفر ثم وطأ فتجزئه الكفارة، فتجزئه الكفارة. هذا يسمى التداخل. الرجل حلف على شيء واحد عدة مرات، إيش عليه؟ في مجلس واحد حلف 20 مرة على شيء واحد عليه كفارة واحدة. طب حلف على شيء واحد في عدة مجالس أيام متعددة، إيش عليه؟ في خلاف بين أهل العلم. لكن لو حلف على شيئين منفصلين فعليه كفارتان، وهكذا في أشياء كثيرة مذكورة عند الفقهاء فيما يسمى عندهم بموضوع، فيما يسمى عندهم موضوع التداخل. فإذا الشرع، نعيد قراءة البيت، نفهم البيت على النحو الثاني، فهمنا البيت على النحو الأول، نفهم البيت على النحو الثاني. يقول وإن تساوى العملان اجتمع، الشرع ما يريد إلا العملين متساويين، يعني تعظيم المكان والفرض حصل بالفرض، يقول قم بفعل واحد فاستمع، الفعل الواحد يجزئك. الشرع أراد أن يقتل طيب رجل قتل بسبب واحد فمات ثلاثة في حادثة واحدة، إيش الواجب عليه؟ لكل واحد من الثلاثة، لكل ولي دم من الثلاثة كف دية، هذه ما تجتمع، ما تقبل اجتماع. كل صاحب دم، كل ولي دم إله إيش؟ إله دية. لكن خلاف بين الفقهاء، إذا اتحد سبب القتل فهل عليه، هل عليه كفارة واحدة في حق الله يعصون ست أشهر عن كل واحد شهرين ولا شهرين تجزي؟ هذا مما وقع فيه الخلاف. الجماهير يقولون كذلك عن كل واحد يصوم شهرين، وهذا لا يقبل التداخل، والأعمال ليست من باب التداخل أبدا. فهذه المسائل المرجحات فيها الفهم والنظر، وقل أن نجد فيها الخبر والأثر، وهذه على حسب الملكات. لكن الشرع ما أراد العمل لذاته وإنما أراده لغيره، فحينئذ يقع التداخل قولا واحدا. البيت الذي بعده يقول الناظم في البيت 45: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة دارجة على أسنة الناس في عباراتهم وفي شؤون حياتهم، وهي مأخوذة من كلام الفقهاء. القاعدة تقول: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. المرأة إذا تزوجت لا يجوز أن تزوجها غير زوجها، والنبي يقول: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فالمرأة المخطوبة لا يجوز أن تخطب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. السلعة إذا باعت، إذا بيعت والبيعان بالخيار ما لم يفترقا وتم الاتفاق، فلا يجوز لآخر أن يأتي ويبيع على سلعة أخيه. فمتى كان العقدان في محل واحد، في مكان واحد، في جهة واحدة، فهذا العقد لا يقبل أن يعقد عقد آخر في محله، في مكانه، في جهته. ولكن إذا كان في محله ولكن على غير جهته وإنما من جهة أخرى فلا حرج، ولا ينطبق قاعدة المشغول لا يشغل عليه. يعني مثلا رجل عقد على امرأة فخطبها، فعقدت هذه المرأة عقدا مع مدرسة لتدرس فيها، فهذا عقد في محل واحد لكن على جهة أخرى وليس على جهة واحدة، فعقدها في التدريس لا يجعل عقدها في الخطبة يمنعها من أن تعقد عقدا على التدريس، لأن الممنوع إجراء عقدين في محل واحد، في مكان واحد، في جهة واحدة. فإن تعددت الجهة جاز أن يعقد أكثر من عقد. بيع العربون من جهتين ليس من جهة واحدة، عقدان من جهتين مختلفتين، وبيع العربون جائز، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. لأن الثلاثة يمنعون بيع العربون، الإمام أحمد يجوز، ولأن الثلاثة يعتمدون على حديث نهى النبي عن بيع العربان، وقد بوب الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع العربان بحديث ضعيف لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وصح أن عمر اشترى دارا بالعربون وجعلها سجنا، فبيع العربون أحرج فيه على أرجح الأقوال. فقد يتم البيع مع العربون وهذا لا يمنع، هاتان جهتان عقدان في محل واحد على جهتين مختلفتين، إن تم البيع حسب من الثمن، وإن لم يتم فهذا عقد آخر على جهة أخرى. فالمشغول لا يشغل. يقول الناظم: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون. إن رهنت أرض على أرض فإن أخذت قرضا آخر لا يجوز لك أن ترهن المرهون، لا يجوز لك أن ترهن المرهون. والمسبل، المسبل الوقف، فإذا أوقفت بناء على الفقراء فلا يجوز لك أن توقفه على العلماء. فالشيء الذي أوقف لوجه الله لجهة لا يكون هذا المكان بعينه في وقته أن يوقف، الموقوف لا يوقف، والمرهون لا يرهن، لأن المشغول لا يشغل، لأن المشغول لا يشغل. فالمشغول في الشرع لا يشغل. البيت الذي بعده يقول فيه الناظم: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى مطالبا. هذا في حقوق العباد وليس في حقوق الله، وهذا يسمى الإحسان الإلزام. أخي غار وله عائلة واحتاج أولاده، فأنفقت عليه، أنفقت عليه نفقا واجبا لازما لأولادي، فأنا إن نويت أن أطالبه بالنفقة والله يعلم من قلبي أني أنفق عنه وأنا أنوي مطالبته، فيجب عليه شرعا أن يعطيني ما أديت عنه من واجب. يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع فيما أدى، بشرط إن نوى مطالبا، نويت المطالبة. طب أنا أديت عنه والله يعلم من في نيتي أني أحسن إليه، أني أتصدق عنه، أقول ما أدري حال أخي، ولعله أخي يعني في ورطة مالية، في أزمة، فأنا الله متفضل ونعم علي أنفق على أولاده احتسابا وأجرا، فلا يجوز لي شرعا أن أطالبه. وهذه صورة من صور القاعدة الأولى التي تنص على إيش؟ التي تقول أن الأعمال بالمقاصد، الأعمال بمقاصدها. حقوق الله لا يجوز فيها أن تؤدي عني دون علم، لأن حقوق الله تحتاج نية. يعني واحد يقول لي: والله يا أبو عبيدة أنا أديت عنك زكاة مالك، ما تؤدي زكاة المال، وأنا ما أدري، والله أنا أعطيني الزكاة التي دفعتها عنك، دفعت زكاة مالي دون أن تخبرني. لكن لو كان لي شريك لي مال عنده، وشريكي قال لي: ترى أبو عبيدة أنا أريد أن أزكي مال الشركة، واستأذنني وحصلت النية عندي وقلت له زكي مال الشركة، فلما أجلس أتحاسب أنا وإياه فيظهر ربح كل واحد فيخصم علي الزكاة، يقول: أنت حقك 20,000 الربح، أديت عنك زكاة 5,000، فأنت تفضل 15,000، هذا حقه. لكن يؤدي عني الزكاة دون أن يخبرني ويقول لي: ترى ربحنا في الشركة 20,000 وأنا أديت عنك 5,000 زكاة، لا أعطيني 20,000، وأنا الزكاة لا تجزئ ولا تسقط عن ذمتي إلا بنيتي. حقوق الله عز وجل في العبادات تحتاج نية مني قبل أن أديها، ومن غير نية لا تبرأ ذمتي. أما إن أديت عني واجب من الواجبات التي تتعلق بذمتي في الدنيا من الدين، واحد لسانه طويل لا يتقي الله، يتكلم كلام كثير، يقول أنا مديون لفلان، والرجل الدين له أجل، مثلا لنقل الدين شهر 10، وشهر 8 بدأ يطلق الصواريخ والكلام البذيء والشيء السيء، فلي صديق حبيب قال: إيش مالك، ماذا تريد من أبو عبيدة؟ قال: أنا لي عنده 1,000 دينار وما أعطاني 1,000 دينار، والدين بعد ما حل، يعني هو بدأ يتكلم من شهر 8 وأنا الدين يحل في شهر 10، فأعطاني 2,000، أعطاني 1,000 دينار دين. فينظر في نيتي، إن نوى أن يطالبني بشهر 10 يجب علي أن أعطي الدين، هذا دين حق البشر، هذا حقوق الناس وليست هذه في حق الله. كذلك حقوق العباد في النفقة، قصرت في نفقة أولادي، غبت عن أولادي، فأنفق على أولادي من بعدي، أنفق على عمالي، أنفق على مصلحتي، دفع استئجار محلاتي التي أنا قد استأجرتها في مصالحي، فأنا يجب علي شرعا، يجب علي شرعا أن أؤديها، أن أؤدي إليه، لكن بشرط إيش؟ بشرط أن ينوي حال الدفع أن يطالب، فإن لم ينوي المطالبة فهذا إحسان منه إلي، فهذا إحسان منه إلي. البيت الأخير في المنظومة، وبعدها ختم ببيتين فيهما الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بيت مهم يقول فيه الناظم: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، هذه القاعدة، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. لا إله إلا هو سبحانه، له الخلق وله الأمر، فالله الذي خلق هو الذي أمر، هو الذي شرع سبحانه. ففي أشياء تنفر منها الطباع فهي حرام بالوازع الطبعي، الوازع الجبلي، الوازع الموجود في صدور الناس، واعظ الله الذي وضعه في القلوب. فالوازع الذي في قلوب الناس كالوازع الشرعي، إلا أن هنالك فرقا دقيقا بين الوازع الشرعي والوازع الطبعي. فالوازع الشرعي قد تميل إليه النفوس فنفر الشرع منه بالحدود، وأما الوازع الطبعي فالنفوس السوية لا تقبله فلم يجعل الله فيه الحد. الوازع الطبعي لا حد فيه، الشيء الذي وضع في النفس وتنفر منه النفس فهذا حرام لكن ليس فيه حد. أضرب لكم أمثلة، الخمر فيه حد، أكل الخمر وأكل الحشيش كما ذكرنا، وكل حكم دائر مع علته. طيب أكل الروث والغائط وشرب البول، إيش هذا؟ هذه النفوس تنفر منه، لذا الشرع ما جعل في من شرب بولا بأن وضع له حدا، ما وضع الحد. ليش وضع حد في شرب البول مع أنه أشد من الخمر؟ لأن النفس تنفر منه. طيب من قتل قتيلا، رجل ميت فجاء آخر فقطع رقبته وهو ميت، هذا ما في حد، لكن في الوازع في طبع الإنسان الميت يرحم حتى لو كان عدوا، فلم يجعل الله حدا في حق من فعل فعل قتل في حق من مات، وكذلك في من زنى في امرأة ميتة، رجل رأى ميتة فزنى بها أو لج ووقعت شروط الزنا، إيش عليه هذا؟ آثم. لكن هل عليه حد الزنا؟ جواب لا، لأن هذا حرام بالوازع الإيش؟ الطبعي، وليس حراما بالوازع الشرعي. طيب هل يشترط في من يقر على نفسه بحد، هل يشترط في حقه العدالة؟ الأصل في من يقر على غيره أنه فعل حدا من الحدود، سرقة، شرب خمر، الأصل فيه أن لا تقبل إلا إن كان عدلا. طيب هل يشترط في من يقر على نفسه أن يكون عدلا؟ لا. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي يمنع الإنسان أن يقر على نفسه بحد، الإنسان في عنده وازع يمنعه أن يقر أن يقول أنا فعلت الكبيرة الفلانية التي يترتب عليها الحد الفلاني، فالوازع الطبعي عنده يمنعه أن يكذب، فإن أقر نقبل إقراره مع فسقه، نقبل إقراره مع عدم عدالته. هل يلزم في حق من أقامه مقام نفسه بالوكالة أن يكون عدلا؟ أنا أردت أن أقيم رجل مقام نفسي فأعطيه وكالة عامة يقوم عني بالبيع والشراء لآخره، هل يلزم أن يكون عدلا؟ الجواب لا، لأن الإنسان بطبعه لا يقبل أن يقيم مقامه من يأكل ملكه الإنسان بطبعه إذا أراد أن يقيم رجل مقام نفسه فإيش؟ فلا يلزم منه أن يكون فاجرا أو أن يكون غير أمين، هو يحتاط. فالوازع الطبعي موجود في نفوس الناس من الحرص على أشيائهم والحرص على مصالحهم، الحرص على دنياهم، اكتفى به الشرع، فلم يلزم الشرع توفر العدالة في حق من تنيبه مقام نفسك. فالوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي، الوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي. وبهذه القاعدة ختم الناظم رحمه الله تعالى منظومته، ولم ينسى في النهاية كما أنه بدأ بحمد الله سبحانه، بدأ بالحمد في البدايات، فإنه أيضا ختم بالحمد فقال: والحمد لله على التمام. فنحمد الله عز وجل أن أعاننا وأتممنا نظم هذه المنظومة، يقول الناظم، ونحن نقول الحمد لله الذي أعاننا وأن شرحنا وأتممنا شرح هذه المنظومة في البدء، فحمدناه في البدء ونحمده سبحانه في الختام ونحمده سبحانه على الدوام. وكما ذكرت لكم الحمد أعظم كلمة وأحب كلمة يقولها الإنسان يحبها الله الحمد لله. إذا أهل الجنة وهم في الجنة يقلبون كل يوم تزداد النعم عليهم، تزداد لذتهم في الجنة، فيقلبون ماذا يفعلون، ماذا يقولون، كيف يؤدون هذا الحق الذي أعطاهم الله إياه. فكما قال الله عز وجل: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعوة أهل الجنة الحمد لله، لأن كما يقول أهل العلم يقولون أعظم كلمة وأحب كلمة إلى الله الحمد لله، أفضل الدعاء الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله. فالحمد لله أحب إلى الله من سبحان الله، وأحب إلى الله من الله أكبر. أفضل الكلام لا إله إلا الله، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي أفضل الذكر وأفضل الدعاء. لا إله إلا الله أفضل الذكر، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو أفضل الدعاء. فأفضل الكلام ما جمع بين أفضل الذكر وأفضل الدعاء. قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله. فالحمد لله دعاء، لكن دعاء ثناء، فالدعاء قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. فالحمد لله دعاء ثناء، وأحب القسمين إلى الله دعاء الثناء، وأحب دعاء الثناء إلى الله الحمد لله. فيقول الناظم: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع. فكذلك صلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا في الأول ما معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي وصحبه والتابعي، ولم يذكر الآل في الختام وذكره في البدء، لأن الآل في الختام يدخلون مع قوله والتابعي، فيشمل التابع الذي يتبع هؤلاء، هم الآل، هم الآل، وآل الرجل أتباعه، وآل الرجل أتباعه. وإذا ذكر الآل فقط مع الأصحاب يكون المراد بهم هم الذين تحرم عليهم النفقة، تحرم عليهم الصدقة، وإلا الأصل في الآل الأتباع. بذا نكون لله الحمد منا قد فرغنا من شرح هذه المنظومة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ويوجد يوم السبت القادم دورة في مركز الإمام الألباني في شارع الحرية، ليست بعيدة من هنا، في قرب من الضمان، اجتماعي في المركز. الدورة تبتدئ من السبت وتنتهي إلى الخميس مدة أسبوعين، والدورة تبدأ من العصر وتنتهي العشاء، تدرس فيها مجموعة من العلوم، ونبدأ إن شاء الله بعد هذا المنظومة بمنظومة جديدة، ولعلنا نغير العلم فنختار منظومة في علم المصطلح، اعلنوا عنها في وقتها بإذن الله تعالى في درس الخميس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الأحد القادم والأحد الذي يليه لا يوجد دروس، الأحد القادم والأحد الذي يليه لا يوجد دروس، ثم حتى أخبروا إن شاء الله، حتى أعلمكم ب طيب نكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا.